قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما آيات من سورة الطلاق؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن المطلقات طلاقا رجعيا: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وتقدم ما مفاده أن المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا يلزمها ويلزم زوجها بذلك أن تبقى في البيت حتى تنقضي العدة التي هي 3 قروء كما قال الله سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقيل إن القروء هي الحيضات، وهذا قول شهير جدا بين المفسرين. لا يحل لها أن تخرج من البيت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، وإن كانوا قد اختلفوا في الخروج الطفيف لقضاء الحوائج، فمن العلماء من جوزه إذا كانت من شأنها قبل أن تخرج لقضاء حوائجها وترجع تبيت في البيت، ومن العلماء من جعل ذلك بإذن الزوج، ومنهم من منع ذلك مطلقا. والأظهر أنها لزاما أن تبيت في البيت، ولكن الخروج الآخر فيه بعض الفسحة، خاصة إذا كان يترتب على عدمه ضرر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ولا يجوز لها كما تقدم أن تخرج ولا أن تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. وقد ذكر أهل العلم في تفسير الفاحشة المبينة قولين: القول الأول أنها عياذا بالله الزنا، والقول الثاني أنها البذاءة بلسانها على الزوج وعلى أهل الزوج، فإن أتت بواحدة من هاتين فإنها تخرج. وقد تقدم أن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تبقى في البيت، فالمطلقة 3 لا نفقة لها ولا سكنة. والمطلقة الرجعية إذا بانت بالحيضة 3 أخرجت من البيت، أو خرج الزوج هو من البيت إذا كان البيت من حقها لحضانة ونحو ذلك على ما هو مبسوط في كتب الفقه. قال الله تعالى: وتلك حدود الله، أي الحدود التي حدها الله لك أيها الزوج فلا تتعداها، وحدها للزوجة أيضا فلا تتعداها ولا تتخطاها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، بخس نفسه حقها من الأمان. وكما سلف، من حق نفسك عليك أن تجلب لها الأمان وأن تجلب لها الراحة، فإذا لم تجلب لها الأمان ولم تجلب لها الراحة فقد ظلمتها. من حق نفسك عليك أن تؤمن يوم الوعيد وأن تسلم في الدنيا، فإذا بخستها حقها في الدنيا من الأمانة والسلامة، وإذا بخستها حقها في الآخرة أيضا من الأمانة والسلامة، فقد ظلمتها. قال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي بعد الطلاق يحدث الله عز وجل أمرا فقد ترى الزوجة التي كانت راغبة في الطلاق قد ترى زوجها وحاله أصبحت بئيسة وحال أولادها أصبحت بئيسة فتحن للرجوع إلى الزوج وتندم على ما فاتها. وقد يرى الزوج الذي طلق امرأته وقد أصبحت منكسرة وقد أصبحت مريضة متألمة حزينة على فراق زوجها فيتراجع ويرد زوجته إلى عصمته. فالحمد لله على شرعة الإسلام. أما إذا مضت الثلاثة قروء الحيضات الثلاث ولم يراجعها وهي كانت معه وكانت أمامه وهي لم ترتدع أيضا فدل ذلك على أن المعاشرة بينهما يصعب استمرارها لأنهما ترك زمانا للمراجعة فلم يفعل. فلذلك سيكون الافتراق عن طيب نفس. الزوجة لن تتألم كثيرا لأن الزوج زهد فيها طيلة هذه المدة وهي بين يديه وهو لن يتألم كثيرا لأنها لم تبدي حينئذ أقوالا طيبة تستحق معها أن تراجع. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ليس على ظاهره اتفاقا ليس على ظاهره اتفاقا لأنها أعني المرأة إذا بلغت أجلها أنقضت الحيضة الثالثة لم تحل لزوجها إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود فلا معنى لقولي فأمسكوهن حينئذ لأنها أصلا بانت منك. فمعنى قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي فإذا قاربنا بلوغ الأجل إذا قاربنا الانتهاء من الأجل هذا المعنى لزاما أن يصار إليه حتى يستقيم المعنى لأن المرأة إذا بلغت الأجل بلغت الحيضة الثالثة على رأي من قال إن القرء هو الحيض لا معنى لقولي فأمسكوهن بمعروف إلا إذا ردت بعقد جديد وهذا ليس للزوج عليه كلمة إلا بموافقة الزوجة حينئذ. فإذا بلغن أجلهن أي فإذا قاربن بلوغ الأجل وهو انقضاء العدة فأمسكوهن أي فأرجعوهن إليكم. والإرجاع يكون بأحد أمرين عند العلماء إما بالقول قد راجعتك وإما بالجماع على رأي بعض أهل العلم فبكل قال فريق من العلماء. قال تعالى فأمسكوهن بمعروف المراد بالإمساك هنا المراجعة بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف وهذا يتأتى بأن تترك بلا مراجعة حتى تنقضي العدة. فالناظر إلى الآية الكريمة يرى أمرا وهو أن الإمساك يكون بالمعروف والفراق أيضا يكون بالمعروف فليس من حقك أن تفعل فعل الجهلاء وأن تمسكها ضرارا لتعتدي كما كان أهل الجاهلية يفعلون يقول للزوجة قد طلقتك فتبدأ تعتد فإذا قاربت نهاية الحيضة الثالثة إذا قاربت نهاية العدة يقول قد راجعتك وبعد في اليوم الثاني يقول قد طلقتك إلى أن تنقضي العدة تقترب من الانقضاء فيقول قد راجعتك حتى يطيل عليها مدة العدة إلى ما يربو على ستة أشهر أو على سبعة أشهر وأحيانا إلى ثمانية أشهر. فهذا الإمساك ضرارا للاعتداء حرام. وربنا قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وهذا من فضل الله من جمال شريعتنا ومن حسن شريعتنا أن الإمساك يكون بالمعروف وأن الفراق يكون بالمعروف، كما في الآيات الأخرى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وكما قال الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف، وكما قال فيما سمعتم ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وكما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، فليس من حق الزوج أن يمسك زوجته على سبيل الإضرار بها، فإن فعل فهو آثم، فلست مخيرا أيها الزوج بين الإساءة والإحسان، إنما أنت ملزم بالإحسان إما عند الفراق وإما عند الإمساك. لذلك لما طلق الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة من النساء كانت تحبه حبا شديدا وبالغ في إكرامها وأعطاها 40,000 ما يقارب هذه الأزمنة 1,000,000، نظرت إلى المتاع الكثير المتراكم أمامها وقالت متاع قليل من حبيب مفارق، فالمتاع أمام المفارقة لا يساوي عندها شيئا. قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل ذوي فضل وصلاح من المسلمين، فعليه لا تجوز شهادة الكفار على الطلاق ولا على المراجعة، وكذا لا تجوز شهادة النساء عند الجمهور على الطلاق أو على الرجعة، فإن الآية تضمنت الرجال، وبهذا قال الجمهور من أهل العلم وأشهدوا ذوي عدل منكم. هنا الإشهاد عند من يرى وجوبه فوجوبه مستقل، أعني أنك إذا لم تشهد طلقت زوجتك ولم تشهد فالطلاق واقع، وإن لم تشهد، لأن في هذا المقام ثم فريق من العلماء شذ وهم قلة، فقالوا إذا لم تشهد لا يقع طلاقك، واستدلوا ببعض الأخبار الضعيفة التي لا تثبت، وهذا رأي لبعض العلماء القريبين من التعاصر وبعض وقلة من المتقدمين، قالوا إذا لم تشهد فالطلاق لا يقع، وهذا قول شاذ منبوذ، لأنك إذا قلت لزوجتك أنت طالق قد طلقتها وانسحب عليك إذا طلقتم النساء، فالإشهاد واجب مستقل، الإشهاد واجب مستقل بعيد عن وقوع الطلاق أو عدم وقوعه، فسواء أشهدت أم لم تشهد، سواء أشهدت أو لم تشهد فالطلاق محسوب. ولا يتصور أن رجلا في كمال عقله وتمامه وسداده ورشاده يقول لزوجته أنت طالق صريحة، وبعد يقول حتى لا يقع لن أشهد، فهذا لا يتأتى أبدا، والله يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، وحينئذ يكون قد اتخذ آيات الله هزوا، سيطلق ويكرر التطليق ويطلق ويكرر التطليق، فهذا رأي شاذ غير معتبر، ألا وهو الرأي القائل بأن الشخص إذا لم يشهد لا يقع طلاقه. قال سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وأنتم يا شهود إذا دعيتم إلى الشهادة فاشهدوا، فالشهادة إنما هي لله سبحانه ولإقامة حدود الله سبحانه، فعلى ذلك الشهادات تكون لله سبحانه وتعالى، ليست فيها محاواة ولا مجاملات لأحد. وأقيموا الشهادة لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأقيموا الشهادة لله، أقيموها إذا دعيتم إليها. ذلكم الأمر الذي أمرناكم به يوعظ به، يذكر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فيتذكر به الشهود، ويذكر به الزوج المطلق والمرأة المطلقة والأطراف المعنيون عموما. ذلكم يوعظ به، يذكر به من كان منكم يؤمن، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ففي ثنايا الأحكام الفقهية نؤمر ونذكر بتقوى الله. فإذا طردت زوجتك من البيت بعد تطليقها ولم تجعلها تعتد في البيت، ضيقت على نفسك المخارج، كذا أوجدتها في البيت معك، جعلت لنفسك مخرجا بوعد الله لك. فلذلك المطلق إذا اتقى الله ولزم حدود الله، والمطلقة إذا اتقت الله ولزمت حدود الله، جعل الله لكل منهما مخرجا. أما المطلق الذي يطلق زوجته ومن ثم يطردها ويحتال للابتزاز واسترداد الصداق ظلما وعدوانا، ويمسكها مضارا بها حتى تفتدي نفسها منه بالمال، بهذا التوصيف ما اتقى الله، ومن ثم لن يجعل له مخرج. فربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمطلق الذي يطلق ويطرد المرأة من البيت ويتتبع العورات ويسبها بكل السباب ويفضح الستر ويكشف المكنون، ولا يتق الله في التي كان بينه وبينها يوما من الأيام فضل، لا يتق الله في ذلك، لم يعده الله بأن يجعل له مخرجا، إنما المخرج لمن اتقى الله سبحانه. وهذا شأن كثير من المطلقين، إذا طلق الزوجة يأتي بكل العيوب المتصورة فيها، إما لاسترداد الصداق، وإما لإبراء ساحته بزعمه، وهو في حقيقة الأمر إنما يهين نفسه ويزري بنفسه بطعنه في أهله وعرضه الذي كان يوما من الأيام عرضا له. ويا الأخرى إذا طلقت اتقت الله ربها سبحانه وحافظت على عرض زوجها الذي كان زوجا لها من قبل، فإن الله وعدها أن يجعل لها مخرجا. أما إذا سعت في الافتراء عليه والكذب عليه، وسعت في ابتزاز أمواله والكذب والغش والتدليس والتشهير به وكشف المكنون وفضيحته، فإنها تتتبع حتى تفضح في قعر بيتها. فليتق الله كل مطلق، وليتق الله الناس كلهم. الآية جاءت في معرض الطلاق لأن الحرمات تنتهك عند المطلقات، الحرمات تنتهك سواء من المطلق أو من المطلقة، الكل يسعى، وقل من يثني على الآخر بخير بعد الطلاق، لكن تراه يذكر كل عورة وكل شيء، وحتى الكلمات التي قالها في مواقف تذكر مع نزع المواقف بما يشين غاية الشيء. وقد تكون المرأة ذات يوم مازحة مع زوجها، فينقل الكلمة التي قالتها بمزاح، ينقلها وكأنها قيلت بلا مزاح، فيظلم العباد ويظلمها. فجدير بكل أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وخاصة النساء لقلة العقل ولقلة الدين، فإنهن يخوضن في الأعراض خوضا ذريعا، ولا تلوي المرأة على أحد، وتطعن كما شاءت أن تطعن، ويخول لها شيطانها أن تمزق العرض وأن تكشف المكنون لكونها بزعمها مظلومة. فلتتق الله السامعات اللواتي يسمعن الاغتياب بآذانهن، ولتتق الله المتكلمات اللواتي يفترين، وليتق الله الإخوة أيضا الذين يطلقوا ويفترون الكذب على النسوة الضعيفات، فكفاها بلاء أنها مطلقة خاطرها مكسور، وقد شرع لنا جبر خاطرها وألزمنا به، إذ الله قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فخاطرها المكسور يجبر، لا أن يضاف إلى الخاطر المكسور افتراء وكذب وغيبة وبهتان، عياذا بالله من ذلك. فالحاصل أن الله وعد المطلق والمطلقة إذا ما اتقيا ربهما أنه يكرمهما ويجعل لهما مخرجا. فالمرأة إذا طلقت واتقت الله يبدلها الله خيرا من زوجها، وهو إذا طلق واتقى الله يبدله الله خيرا من زوجته، ويطيب الله خاطرها ويطيب الله خاطره. أما إذا انتهك كل عرض الآخر فلم يحظيا حينئذ بوعد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذا الرجل المطلق الذي طلق ولزم الشريعة واتقى الله، فأمسك بمعروف حين أمسك، وفارق بمعروف حين فارق، وأكرم ولم يهن، وستر ولم يفضح، فربنا سيرزقه من حيث لا يحتسب. والمرأة المطلقة إذا رضيت بقضاء الله سبحانه وحفظت لسانها ولم تأكل مالا بالباطل ليس لها، ولم تفتر الكذب ولم تشهر، قد وعدها الله أن سيجعل لها مخرجا ويرزقها من حيث لا تحتسب. فالآية عامة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه الرزق، لا يشمل المال فحسب، بل قد ترزق بقناعة، ترزق بزوجة أصلح، ترزق بكل رزق طيب من حيث لا تحتسب، قد ترزق بأولاد من زوجة أخرى، قد ترزق المرأة بأولاد من زوج آخر. الأمور أو رزق الله وعطاء الله ليس بالمحظور. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله، أي يعتمد على الله، اعتمد على الله ولم يثأر لنفسه ولم يخش أحدا إلا الله في معاملاته. ومن يعتمد على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه وناصره وحافظه، فهو حسبه. إن الله بالغ أمره، أي أمر الله لا بد وأن يقع، أمر الله لا بد وأن يقع. فإذا كان مكتوب لك أيتها المرأة أنك ستطلقي، فمهما بذلت من جهد ومهما سعيت من المساعي فأمر الله لا بد وأن يقع وتطلقي. إذا كان الله سبحانه كتب لك ألا تطلقي، فمهما كاد لك الكائدون ومهما تآمر عليك المتآمرون، فإن الله سبحانه حافظك وصارف عنك الطلاق. وهكذا إذا كان الله قدر لك الزواج أيها الأخ من شخصية معينة، فربي سبحانه مقدرها لا بد أن تكون، وأمر الله نافذ. فقوله إن الله بالغ أمره يتضمن أن أمر الله سبحانه نافذ في الخلق، ولن يستطيع أحد أبدا رد أمر أراده الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، فأمر الله نافذ في الخلق، أمر الله نافذ وكائن، ولن يستطيع أبدا أحد مهما كان أن يبدل أمر الله الذي أراده الله. فلتطمئن نفسك أيها الزوج، ولتطمئن نفسك أيتها الزوجة، إذا علمت أن الأمور قدرها الله فلا تندمي، تقولي لو أني فعلت كذا كان كذا، ليتني ما فعلت كذا، والزوج والآخر قل ليتني ما فعلت كذا. الله قدر وقضاؤه كائن، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول العلماء في هذا المقام إن الله سبحانه كتب للمرأة المدة الزمنية التي تعيشها مع الزوج، المدة الزمنية التي تعيشها مع الزوج قدرها الله، 10 أيام، 10 سنين، 20 سنة، 10 سنين وعشرة أشهر، أي مدة كائنة لن تزيد عنها المرأة يوما واحدا مع هذا الرجل. فمن ثم لا تندم ولا تقل ليتني ما تزوجتها، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فعليك أن تطمئن، لم يكتب لك أيتها المرأة المطلقة أن تأكلي عند هذا الزوج إلا هذا القدر من اللقيمات التي أكلتها عنده في بيته، وليس لك أبدا أن يغشاك الزوج أكثر من العدد الذي قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. فهذا عام، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا حل زمن الفراق لن يستطيع مجمع أن يجمع، وإذا لم يحل لن يستطيع مفرق أبدا أن يفرق. فالأمر مبرم ومكتوب، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وتتضمن الآية الكريمة عدم المبالغة في الحزن والأسى، عدم المبالغة في الحزن والأسى، فكل شيء له قدر، لا تبالغ في التأسف، لا تبالغ في الحزن المستمر، كل شيء مقدر، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال تعالى مبينا العدد التي تعتدها النسوة خلافا للتي تربصت 3 قروء، وهي المطلقة الرجعية التي تحيض المدخول بها. قال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني بالتعبير الدارج بين الناس التي بلغت سن اليأس، تعبير الدارج بين الناس أي التي انقطع عنها الحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. وليست هناك سن محددة لانقطاع المحيض عن النسوة كلهن، إنما الأمر يختلف من حال إلى حال، من امرأة إلى امرأة أخرى. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إن ارتبتم في زمن الحيض، إن ارتبتم في شأنهن، إن ارتبتم في أزمنة العدة، فعدتهن 3 أشهر، عدة المرأة اليائسة من المحيض 3 أشهر، حينئذ هي لا تبني على الحيضات لأن الحيض منقطع، إنما تبني على الشهور، فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن أيضا عدتهن 3 أشهر. فقوله واللائي لم يحضن يعني البنت الصغيرة التي تزوجت قبل أن تحيض، فيجوز أن تتزوج البنت قبل الحيض إذا كانت تتحمل الزواج، إذا كانت تتحمل الزواج يجوز أن تتزوج قبل الحيض. فهم أنها طلقت قبل الحيض، قال تعالى واللائي لم يحضن، عطفا على اللائي يئسن من المحيض من نسائكم، فيكون المعنى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن، كل هؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. ففي الآية الكريمة دليل على بطلان القوانين الوضعية في مصر وفي تونس وفي غيرها من بلاد المسلمين التي تقضي بأن البنت لا تتزوج إلا إذا بلغت 18 من عمرها. فهذا قانون باطل يساعد على الرذيلة ويشجع عليها، فيمنعون البنت الفتية من الزواج ويزجون بها في المدارس والجامعات المختلطة، ويمنعونها من التحجب ويزجون بها في وسط ذئاب بشرية لا تلوي على أحد، فيمنعونها من الزواج الذي أحله الله ويسمحون لها بالتبرج. وليس في كتاب رب العالمين وليس في سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مسحة من دليل تمنع البنت مطيقة الزواج من أن تتزوج. فالبنت التي تبلغ من العمر 18 من عمرها وتريد الزواج والتعفف وهي تتحمل، ما المستند لمنعها من الطيب الحلال الذي أحله الله لها، في الحين يسمحون بالبغاء أن ينتشر ويسمحون للمرأة أن ترتكب الفاحشة إذا أرادت ذلك ووافق أبوها ولم يرفع عليها قضية؟ عياذا بالله من هذا الزيغ وهذا الضلال. إن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنين، بنى بها وهي بنت 9 سنين، كذلك مات عنها وهي بنت 18 عاما بعد مكثه معها 9 سنوات عليه الصلاة والسلام. وإن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وعمر أكبر من أبيها وكانت صغيرة السن آنذاك. فعلى كل حال هذا قانون باطل، من الدليل على بطلانه قوله تعالى واللئي لم يحض، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وزواجه من عائشة رضي الله تعالى عنها وزواج عمر من أم كلثوم، وعدم وجود دليل مانع من الزواج من الكتاب أو من السنة، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، عطفا على واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فكما سلف البنت إذا تزوجت وهي دون الحيض لم تحض، وهذا جائز ولا نعلم منه أي مانع إلا إذا كانت لا تتحمل المعاشرة ستكون تكلف ما فوق طاقتها ولا ضرر ولا ضرار، لكن كزواج وهي متحملة فلا مانع منه إن طلقت عدتها 3 أشهر أيضا. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المرأة المطلقة وهي حامل إذا وضعت الحملة فقد بانت من زوجها على الفور والتو وفي الحال. مثلا امرأة حامل وضعت بعد يوم من طلاقها أو بعد ساعة من طلاقها، إذا ولدت بعد ساعة من طلاقها قد بانت من زوجها بعد ساعة، ومن حقها وهي في النفاس أن تعقد على رجل آخر. ويذكر في هذا الصدد أن امرأة كانت كارهة لزوجها فأخفت عليه الحمل أو أخفت عليه مدة الحمل، فلما أصبحت مجحا وأشرفت على الولادة قالت له أنت ما طلقتني ولا مرة في حياتك، أقر عيني بتطليقة، أقر عيني بتطليقة وردني لك مرتين أو 3. فأقر عيناها بالتطليق بعد أن احتالت عليه وقال لها أنت طالق على أساس أن يرجع بعد 3 قروء. فولدت من غدها، فانصرفت عنه راشدة، عفوا لا أقول راشدة، محتالة، وأخذت كل حقوقها كمطلقة، ولم يستطع إرجاعها لأنها ترفضه وقد بانت منه. فقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مفاده أن المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، فإذا كانت حاملا في الشهر الأول فستنقضي عدتها إذا سارت على ما يسير عليه عموم النساء عدتها بعد 8 أو 9 أشهر، ستطول مدة العدة حينئذ. لكن هنا بعض الخلافات في ما إذا أسقطت أو أجهضت يعني هي حامل، لكن في شهرها الثاني مثلا، هل تنقضي العدة إذا حصل لها إجهاض في الشهر الثاني أم لا؟ فمن العلماء وهذه من مسائل الخلاف أيضا من قال هي تسمى حامل، ورب العزة قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حتى السقط تكون قد وضعت حملها ما في بطنها فتبين منه. فقال البعض لا يعبأ بالزمن، فإذا تأكدنا أنها حامل رب العزة قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا قول. والقول الثاني أننا ننظر إلى الحمل إذا تخلق ونفخت فيه الروح، حينئذ تسمى وضعت حملها، وإذا لم تنفخ فيه الروح تكون حينئذ لم تضع حملها. والذي وقفت عليه عن أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن أكثرهم يرومون التأكد من الحمل، فلكن عموما أكثر العلماء على أنه إذا تأكدنا من الحمل سواء كان بالتخلق أو بنفخ الروح ووضعته المرأة فربنا يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالنزاع كان قائما في التوصيف، لأن البعض يقول لعل الدم الذي ألقته بعد شهر ليس بسقط ولم يكن حملا، لكن الأكثرون على أننا إذا تأكدنا أن المرأة حامل ونزل ما في بطنها فإنها حينئذ تبين من الزوج في الحال، ويشهد لهذا المعنى عموم الآية. الذين اختلفوا أكثرهم اختلف لعدم تثبته من أنها حامل، لكن إذا اتفقت الكلمة على أنها حامل فالأكثرون يقولون إذا نزل الجنين حينئذ تكون قد بانت من زوجها، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن ينقضي بوضع حملهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ليس في المطلقات فحسب، بل يمتد إلى المتوفى عنهن الأزواج كذلك. فالمرأة إذا مات عنها الزوج تعتد 4 أشهر، إذا كانت حاملا ومات الزوج بعد يوم فانسحبت عليها الآية، وبهذا استدل بعض العلماء. وكان علي وابن عباس يقولان تعتد المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين. معنى ذلك افترض أن امرأة حامل في الشهر الأول، مات عنها الزوج وهي حامل، هل تعتد 4 أشهر و10؟ لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بالطبع لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا، لأنها حامل ولا يجوز لها أن تتزوج وهي حامل. طيب هب أنها طلقت في الشهر التاسع، عفوا لا أقول طلقت، مات عنها الزوج في الشهر التاسع ووضعت بعد يومين، هل يطبق عليها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ أم ينطبق عليها قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ فعلي وابن عباس يريان الآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقات، ويقولان المطلقة عفوا المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، يعني إذا وضعت في الشهر التاسع، إذا مات الزوج عفوا في الشهر التاسع ووضعت بعد يومين لا تحل عند علي وابن عباس، بل تعتد 4 أشهر و10. إن مات عنها الزوج في الشهر الأول تعتد بأبعد الأجلين وهو وضع الحمل في الشهر التاسع، لكن حسمت المسألة بحديث سبيعة الأسلمية: كانت امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت أن وضعت حملها، فتجملت للخطاب واغتضبت واكتحلت، وكان أبو السنابل يريد أن يتزوجها فكأنها أبت، فقال: إنك لا تحلين للخطاب الآن، إنما هي 4 أشهر و10. فلبست ثيابها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك قد حللت حين وضعت، أما إنك قد حللت حين وضعت، فحينئذ حلت لزوجها، حلت للزواج بعد وضعها، وكانت متوفى عنها زوجها والله أعلم. قال تعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا تزداد التذكرة بتقوى الله سبحانه، لأن الناس في العدد أيضا قد لا تتقي الله المرأة، المرأة قد تبادر بدعوى انقضاء العدة، يعني ممكن المرأة الكذبة تأتي وتقول: عدتي قد انتهت، حتى تقطع على الزوج سبيل المراجعة إليها، المراجعة لها. أطفال يا جماعة، المرأة أحيانا تأتي تقول لزوجها: عدتي قد انتهت، حتى لا تجعل له سبيلا للمراجعة، وهي لم تنتهي بعد، أو تطول مدة العدة، تريد أن ترجع إلى زوجها لكن العدة انتهت، هي تريد أن ترجع فتقول: العدة لم تنتهي، والحيضة الثالثة لم تنزل. فربنا يذكر كلا بتقوى الزوج والزوجة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، أمر الله أنزله إلينا، فلا يحل لنا أبدا أن نتخطاه ولا أن نتعداه، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، يكفر عنه سيئاته، يمحو عنه السيئات التي ارتكبها. فالتقوى من فوائدها، من فوائد التقوى أنها سبب في محو السيئات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعظم له أجرا. فرأينا أن تقوى الله من أسباب الخير العظيم، تقوى الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، كلها في أبواب الطلاق. لأنك يا أواب باستماعنا المشاكل اليومية من المتصلين والمتصلات في شأن الطلاق، لا تكاد تسمع شخصا ورعا أو شخصية امرأة ورعة وهي تحكي عن الزوج المطلق، تجمع فيه كل العيوب، فاجر فاسق فكان يفعل يفعل يفعل، أبدا ما تذكر أي شيء طيب. وهو الآخر إذا ذكرها لا يبقي ولا يذر، كسولة وتنام كثير والبيت قذر وما شتامة وجداء سباب، يجعل لك يعني عياذا بالله ظلم من الطرفين لا يكاد ينتهي، ظلم من الطرفين لا يكاد ينتهي. فأنصح إخواني إذا جاءتهم من تشكو أو جاءهم من يشكو زوجته بالتريث والتثبت، فقد أمرنا إذا كنا حكاما أو كنا مصلحين بين الناس أن نستمع إلى الطرفين، أن نستمع إلى الطرفين. قد تصغي بأذنك لشخص يطعن لك في شخص ويقذفه بكل القذائف، وأنت كل يوم تستمع له والآخر بعيد عنك لم تستمع منه كلمة واحدة، فتخرج وأنت مسود القلب تجاه أخيك، تعامله معاملة سيئة، أثمت أنت من كل الوجوه، أثمت باستماعك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أثمت لأنك لم تنصر أخاك ظالما والمغتاب ظالم، وكان ينبغي أن تنصره ظالما بمنعه من الاغتياب، أثمت لأنك تسببت في انتهاك عرض المسلم وأنت لم تزجر الظالم، لم تحافظ على أعراض إخوانك المسلمين، أثمت لمعاملتك السيئة بناء على المعلومات الخاطئة التي وصلتك. والنسوة ينتبهن لهذا، فالنسوة كما قالت عائشة أمنا ينصر بعضهن بعضا، بمجرد أن تأتي الشخصية وتبكي فلان عمل فيه وعمل فيه وعمل فيه، خلاص دون استماع للآخر، خلاص تقره منه لله، الله ينتقم منه، ليه الظالم المبير فعل هذا، هم كده الرجال كلهم، وطعن طعن في الجميع. فيجر بالأخت أن تكون عاقلة متثبتة متريثة، تنصحها لله، تذكرها بالله، اتق الله، لا تنسي الفضل بينك وبين زوجك، كم له عليك من فضل، كم له عليك من أجر، لكن تجعل مجلسها مجلسا شيطانيا، صحائفها تسود وصحائف المستمعة تسود بالاستماع إلى الأخرى من غير ما استغفار ومن غير ما رجوع إلى الله، فهذا يجلب النكد. أقول مذكرا إننا جميعا أمرنا بتقوى الله، وهذه معاملات في الطلاق يأتي الأمر بتقوى الله متكررا متكررا، ترغيبا وترهيبا وتذكيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن كنت يا أخ خائف من الفقر بتقوى الله سترزق، إن كنت يا أختي خائفة من انقضاء العدة ربنا سيجعل بعد عسر يسرا، إن كنت خائفة من ضياع الأجر والثواب، فمن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وحفظ الله ألسنتنا، وألزمنا الله إياكم حدوده، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أخ يسأل يقول عندي مصنع فيه آلات وخامات ومنتج وعلي ديون ولي أموال عند الناس، كيف أخرج زكاة مالي؟ الآلات الثوابت لا زكاة عليها، الأصول الثوابت لا زكاة عليها، إنما المنتجات التي تباع وتشترى كسلع دائرة هي التي تقوم ويحدد ثمنها بسعر بيع الجملة وتزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، والله أعلم. الديون تخصم، التي عليك تخصم والتي لك تضاف، الديون الحية، أما الديون الميتة الديون الميتة التي لا يرجى سددها فلا تحسب، وإذا جاءتك بعد زكيت زكاة سنة والله أعلم. يقول: كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، تكبير بعد الصلاة، وهو في البخاري من حديث ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالتكبير. يسأل عن حكم الموسيقى الذي أختار أن الموسيقى محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هل يجوز للمأمومين رفع اليدين في دعاء الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع، وثم قولان للعلماء، ولم أقف على أي نهي عن رسول الله ينهى به المأمومين من رفع الأيدي عند الدعاء، فالأمر في ذلك واسع، وأقوال السلف على الوجهين والله أعلم. يقول: هناك إعادة في بلادنا بين اثنين، أحدهما من حزب الحرية والعدالة واثنان مستقلان، هل نشارك في الانتخابات؟ الذي يعدك ويعطي العهد والميثاق أمام الناس أنه يسعى لنصرة دينه ولإقامة شرع الله سبحانه وتعالى يؤازر، والذي ينكل عن هذا لا يؤازر والله أعلم. امرأة تكره زوجها كراهية شديدة ومعها طفلة، فوجدت الصلاح من رجل فعرضت نفسها عليه ليتزوجها وتطلب الطلاق، هل إن وافق يقع في حديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها؟ نعم يقع، نعم يقع، لأنه مفسد في الأرض ولا يحل له ذلك، إنما يذكرها بتقوى الله: أمسك عليك زوجك، اتق الله، يذكرها بتقوى الله سبحانه، ويبتعد عنها تماما، يبتعد عنها تماما. شاب ملتحي تقدم لخطبة فتاة غير منتقبة وترفض ارتداء النقاب، هل يأثم إذا استمرت على عدم لبسها النقاب، علما بأنها بعد العقد لن تنتقب، وهو يرى وجوب النقاب؟ إذا كنت ترى وجوب النقاب لا تقبلها إذن. زوج، هل يجوز لزوج أن يقول لزوجته: إما أن تأتي بميراثك من أبيك أو أطلقك؟ ليس له ذلك، لأنها أحق بمالها، ولا يجوز لها أن يطالبها بمالها إلا عن طيب نفس منها والله أعلم. امرأة نفساء رأت الجفاف بعد شهر فاغتسلت وصلت وفعلت ما تفعله الطاهر، وبعد نزل عليها دم ذو لون قاتم، فتركت كل ذلك، فتناوب عليها يوم طاهرة ويوم ترى الدم، تركت الصلاة. إذا كانت تستطيع التمييز فتغتسل إذا ذهب دم الحيض، وتمتنع إذا جاءها دم الحيض. إذا لم تكن تستطيع التمييز والدم نازل، سألت طبيبة، إن أفتتها بأنه دم حيض امتثلت الأمر، إلا فعلى فتوى الطبيب. إذا لم يتأثر هذا ولا ذاك تعمل برأي الجمهور والله أعلم. بعض الإخوة قال: أكتب رسالة وأنا في غاية الأسف والإحراج، أحوله الأخ عيد وفقه الله. طيب، بسم الله. رجل يكره زوجته ولكن أمسكها بمعروف كي لا يعطيها العفش المكتوب في القائمة، ثم بعد هي التي طلبت الطلاق، هل يجوز لها أن يطلب منها أن تبرئه من القائمة؟ لا، إذا طلبت الطلاق فأنت بين أشتهي، إما أن تقول أطلقك، إذا وافقتها على الطلاق إذا وافقتها على الطلاق فأنت مطلق ولا حقوق المطلقة. يعني إذا قالت الزوجة للزوج طلقني قال أنت طالق، هي التي طلبت لكن لا تسمى مقتلعة، لأنما قالت أفتدي نفسي منك. إذا طلبت قالت طلقني قال خلاص أنت طالق، في حينئذ تكون لها كفة حقوق المطلقة. فإذا صرت كل يوم طلقني طلقني، أنت بيدك أن تطلق وبيدك أن تترك. فإذا قالت أفتدي نفسي منك وأبرئك تكون حينئذ مقتلعة، والله أعلم. أما مجرد طلبها للطلاق لا يسوغ لها، لا يسوغ لك أن تمنعها من حقوق المطلقة. هل يجب على الطالب أن يلتزم بالمواد كلها في المعهد لأن هناك مواد صعبة؟ ممكن تتخصص في مادة، ما فيش مشكلة. يقول ما تعليقكم على كلام الدكتور عماد بن عبد الغفور في جريدة الرحمة حيث قال طالبنا بأن تكون الحكومات القادمة تضم كل التيارات السياسية وعلى رأسهم الليبراليين؟ نفى إخواننا الدكتور ياسر البرهامي وفقه الله كل ما نسب إلى الأخ عماد بن عبد الغفور في جريدتي الرحمة والأخبار نفيا قاطعا، وأعلنوا ذلك وقالوا لم يكتب منه حرف واحد. الصحفيون يتلاعبون في هذه الأيام، وبعض الجرائد أنزلت اعتذارا عن هذا الكلام المكتوب. فلنتفطن لما ينشر في الصحف والجرائد في هذه الأيام القادمة، ممكن يفتروا عليك أي افتراء وأنت جالس في بيتك وينسبون إليك أشياء لم تقلها ولا تعرف عنها شيء. شاب صالح من أسرة عادية ليست ملتزمة أراد أن يتقدم لفتاة صالحة من بيت صالح كريم، هل كفاءة هنا محققة؟ هو يتقدم إذا أراد، إذا وافقوا عليه فرزق، إذا لم يوافقوا عليه فمن حقهم أن يطلبوا أسرة مستقيمة. يعني ممكن الرجل يقول كيف أزج بابنتي عند شاب أبوه مثلا يعيش مع والده وأبوه يشرب الخمر، أو يقول لي يا بنت قومي اصنعي شيشا، فطبعا ممكن أب يقول أنا لن أوافق على هذا ومن حقه. أما الولد فيتقدم لمن يراها صالحة، لكن هم الذين يقررون. قل هل هناك أنبياء قتلوا؟ نعم هناك أنبياء قتلوا. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، فيذكرون منهم من المقتولين زكريا ويحيى عليهما السلام. هل تجوز تهنئة النصارى؟ لا تجوز تهنئة النصارى بأعيادهم، وخاصة يتأكد هذا ويحرم إذا كنت تهنئهم بعيد يخالف شرعتنا. فهم يصنعون عيدا هذه الأيام عيدا باطلا يسمونه عيد القيامة المجيد، وليس بمجيد أبدا، بل عيد باطل وعيد كفري. لأن الله قال في كتابه الكريم في شأن المسيح عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فنفى الله سبحانه أن يكون المسيح قتل أو صلب. وهم في هذه الأيام يقولون إنه قتل يوم الجمعة صلب يوم الجمعة فمات مقتولا يعني، وبعد قام يوم الأحد، ويجعلون اليوم الأحد عيدا يسمونه عيد القيامة المجيد. فكيف وديني يبطل هذا ورب العزة يقول وما قتلوه وما صلبوه وأنا أبارك لهم عيدهم؟ فحرام تهنئتهم بهذا العيد. وأقوال سلفنا الصالح قوية جدا في المنع من هذا ومن هذه التهنئات، منهم من يرى التحريم ومنهم من يرى تعزير من يهنئ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل ما يضر بديننا ومن كل مكرون سوء. إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة ثانية، هل يجب عليه إخبار الأولى؟ وهل يجب عليه إخبار الثانية بأنه متزوج؟ يعني هل يجب عليك إخبار الزوجة الثانية أنك متزوج بزوجة أولى؟ نعم يجب، نعم يجب، لأنها ستتضرر أو ستتأثر عفوا بالزوجة الأولى، لأنها تزوجتك على أن تكون زوجا لها سكنا عندها كل يوم. فقال الرسول إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وعلى إثر هذا فالناصح المبين يبارك له فيما صنع. وانظر إلى نفسك، إن كانت الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية أختك، إن كانت الزوجة الثانية أختك، إن كانت الزوجة الثانية أختك، وجاء شاب يتزوجها، وأخفى عليكم أنه متزوج باثنين أو بثلاثة، فعقد، هل أنت نفسك تطيب يا أبا ذر؟ نفسك تطيب؟ لن تطيب، ستصفوه بماذا؟ غشاش، ستصفوه بأنه غشاش. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.